بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا عن تحديد الكر بالوزن، وقد ذكرنا أن المقام مشتمل على روايتين، مرسلة ابن أبي عمير والتي تضمنت تحديده بألف ومائتي رطل، وصحيحة محمد بن مسلم والتي تضمنت تحديده بستمائة رطل. أوجب هذا بعد البناء على حجية مرسلة ابن أبي عمير كلاما بين الأعلام في أن الرطل، في أن الكرة هل هو ألف ومائة رطل أم أن الكرة ستمائة رطل. كانت النتيجة البناء على أن الكرة ألف ومائة رطل، سواء بنينا على اعتبار مرسلة ابن أبي عمير أم بنينا على سقوطها عن الحجية وبقاء صحيحة محمد بن مسلم. وقد ذكرنا كيفية تقريب ذلك فيما تقدم، وكانت النتيجة البناء على أن الكرة ما بلغ ألف ومائة رطل بالتقدير كما لا يخفى. هذا كله مبني على الالتزام بقبول التحديد للكر بالوزن. أما لو بني على مختار بعض أعلام العصر من المحققين دامت أيام بركاته من الإشكال في تحديد الكر بالوزن، فسوف ينحصر التحديد في خصوص المساحة. وقد عرضت بخدمتكم في البحث السابق أنه يحسن متابعة رأي هذا العلم السيد السيستاني أطال الله في عمره الشريف، فإنه يستشكل في تحديد الكر بالوزن. وقد ذكرت ما طرحت هذا التساؤل، ما هو المنشأ لاستشكاله دامت أيام بركاته حتى يلتزم بعدم ثبوت التحديد بالوزن، وقل جيد لو توبع هذا البحث منكم وكتب فيه بحثا. فقد عقبت تعقيبا بأن من المحتمل أن تكون رواية الستمائة راطل قد تعرضت للإدراج، وأن التحديد بذلك من كلام الراوي وليس من كلام الإمام عليه السلام، وقلت من كلام عبد الله بن المغيرة، فقد روى رواية القلتين وهو الذي ورد في كلام العامة، وقد حددت كل قلة بثلاثمائة، فيكون التعبير بستمائة إشارة إلى ذلك ببيان قد قدمنا. قلت هذا محتمل إن بني على حصول الإدراج فعندها. طبعا قد يقول قائل إذا أسقط رواية محمد بن مسلم عن الاعتبار لكونها مدرجة، وأسقط مرسلة ابن أبي عمير لعدم اعتبارها سندا، فماذا تفعل؟ قلت سيكون حينئذ واضح الإشكال في تحديد الكر بالوزن، لأنه طبقا لرواية محمد بن أبي طبقا لصحيحة محمد بن مسلم أن تحديد الكر بالوزن من كلام الراوي وليس كلام الإمام، فالرواية ليست ناظرة للتحديد بالوزن أيضا أساسا. رواية محمد بن أبي عمير ساقطة عن الاعتبار والحجية، إذن لا يوجد عندنا ما يدل على تحديد الكر بالوزن. لكن المشكلة أن سماحة السيد دامت أيام بركاته من القائلين أو المحكي عن اعتبار مراسيل ابن أبي عمير كاعتبار مسانيده، فكيف سنعالج الإشكال حتى وأن رفعنا اليد عن صحيحة محمد بن مسلم بكونها مما تعرض للإدراج؟ سوف يبقى عندنا معتبر ابن أبي عمير المرسل الدال على تحديد الكر بألف ومائتي رطلين، والمفروض البناء على اعتبار هذا المرسل، فما هو الداعي للالتزام حينئذ بعدم التحديد؟ اللهم أن يدعى أن المشكلة في الدلالة، وذلك بأن يقال بأن التحديد بالوزن ليس دقيقا، هنا يأتي البحث. جيد جدا لو أنكم تتابعون هذه المسألة حتى يلحظ الجانب. هذا تقريبا خلاصة ما تم ذكره في الحديث السابق. بقي عندنا في المقام نقطتان ينبغي الحديث عنهما استكمالا لحديثنا. النقطة الأولى النسبة بين التحديدين، هل يوجد نحو توافق بين التحديد بالوزن والتحديد بالمساحة أو لا يوجد توافق؟ إن كان بين التحديدين موافقة ثبت المطلوب وكفينا المؤونة، لو لم يكن بين التحديدين موافقة بمعنى وجدنا أن تحديد الكر بالوزن ينافي تحديد الكر بالمساحة، مثلا قلنا بأن تحديد الكر بالوزن عبارة عن 1200 رطل، انجي الآن تحديد الكر بالمساحة عبارة عن 27 شبرا، لما نقارن بينهما نجد أن معادل 1200 رطل يفوق 27 شبرا أو أقل من 27 شبرا، إذن هذا يقتضي عدم الاتحاد في مقام تحديد الزنا أو في مقام تحديد الكر، فكيف يعالج؟ أما لو لا قلنا بأن الكر من حيث الوزن 1200 راطل، وجدنا أنه من حيث المساحة 42.7 الشبر، وجدنا أن 1200 راطل تساوي 42.7 الشبر، كفينا المؤونة حينئذ الكلام مع الزيادة أو النقيصة. يقول المصنف بأنه بعدما اتضح عندنا ذلك لا بد من ملاحظة الموازنة، هل يوجد بين المساحة وبين الوزن تطابق؟ أيا ما اخترت يا شيخنا الجليل رأيا للمساحة. ذكرنا ثلاثة آراء جناب الشيخ، ذكرنا أن المساحة 27 شبرا، وذكرنا أن المساحة 36 شبرا، وذكرنا أن المساحة دون 43 شبرا بقليل 42.7 الشبر، عدل لو لا؟ فبالتالي أيما اخترنا رأيا في التحديد بالمساحة متفقون على أن الوزن 1200 رطل، هل يوجد بينهما تطابق بحيث يلتزم أن ذا يساوي ذا أم ليس بينهما مطابقة؟ حكى السيد الحكيم قدس الله تربته الطاهرة سواء عن نفسه أم يحكي عن آخرين، هكذا جاء في المستمسك. ذكر السيد الحكيم في المستمسك أن بعضهم قام بوزن الماء في النجف أو قام بوزن الماء خارج النجف، وكذلك ذكر ذلك السيد الخوئي، وكذلك الشيخ محمد سند في كتابه الطهارة أيضا حكى ذلك عن بعض مشايخه الإصفهانيين أنهم قاموا بهذه العملية. على أن يتكرر الكلام يتكرر التالي، أن هناك من ادعى أن وزن الكر 1200 رطل يعادل 24 شبر تقريبا، بعض قال أن 1200 رطل يعادل 28 شبر تقريبا، بعض ثالث قال بأنه يعادل 36 شبر، رأي رابع أنه يعادل 33 شبر. لو جئنا الآن لا يتصور تمامية إلا رأي واحد، إذا بنينا على أن المساحة 36 شبر، أما إذا بنينا على أن المساحة 27 شبر فإذا 1200 رطل لا يوازي 27، لأن 23 28 36 33. لو بنينا على أن المساحة 42.7 الشبر أيضا لن يلتزم عندها في المقام بالمساواة والمطابقة بين الوزن والمساحة، ليش؟ لأننا قد وجدنا أن 1200 تساوي 23 24 28 33 36 وين 42 سبعة أثمان. فإذا سوف يبنى على عدم تحقق المطابقة. المصنف ذكر جوابا في المقام موجود في كلمات السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة. قد يكون الكلام مقبولا لكن الإنصاف ركون النفس إليه في مقام المعالجة والبرهان صعب. ماذا قال المصنف؟ قال بأن جميع الآراء التي ذكرت صحيحة، يعني من وزن 1200 راطل وجدها 24 صحيح، وجدها 28 صحيح، وجدها 33 صحيح، وجدها 36 صحيح، وجدها 50 مثلا، طبعا ما يمكن، وجدها مثلا 40 صحيح، وفي نفس الوقت نلتزم مثلا أن المساحة 42 سبعة أثمان الشوب، زين ما في مطابقة. يقول لا يضر ذلك في المقام. لماذا؟ يقول لأن المياه ليست من حيث الثقل والخفاء على مستوى واحد، فإن المياه تختلف بعضها عن بعض، وموجب الاختلاف فيما بينها يعود إلى ما تشتمل عليه المياه من أملاح ومن أتربة أو غير ذلك مما يكون له زيادة ومما يكون له مدخلية في زيادة الوزن. وهناك بعض المياه تكون نقية نظيفة مجردة من كل شيء لا يخالطها شيء، فسوف يكون وزنها أخف. وبعبارة أوضح، تارة نأتي فنزن ماء النجف المنقول من كتمين الفرات، طيب نأتي فنزن الماء الفرات المنقول من الفرات مستخرج من الفرات مباشرة، وجدناه أيام كنا مجاورين أمير المؤمنين علي عليه السلام في النجف الأشرف، بلغنا الله وإياكم الوصول، كان الماء يأتي مباشرة من الفرات، وكان يأتي محملا بشيء غير قليل من الأتربة، زين، فبالتالي عندما نزن 1200 راطل بما كان فيه من الأتربة سوف نجده من حيث المساحة دون 42 سبعة أثمان الشبر، لأن للأتربة الدخيلة في وجود ذلك الماء، زين، والمتكون في عنصره مدخلية بعد ذلك في ثقلة فيكون دون المساحة المطلوبة. صار واضح؟ بينما لو أحضرنا اليوم هذا الماء المقطر النقي جدا الموجود عندنا، فإننا سوف نجد أن 1200 راطل طبعا خفيف، فبالتالي سيزيد الوزن، فسنجد أن 1200 راطل مثلا يعادل 42 فرضا سبعة أثمان الشب. إذن هذا منشأ الاختلاف، ما يصاحب الماء من شيء يوجب الثقل. قد يقول جناب الشيخ يا شيخنا الفاضل، قد يقول بأننا نتحدث عن الماء وهذا التراب طبيعي لا يلحظ في عملية الوزن. نقول لجناب الشيخ عندما ذكرنا مثالا بماء الفرات في النجف، لا يكون التراب جليا بهذه الصورة الواضحة، لا، تمن تأخذ كأس الماء تضع فيه الماء تتركه بعض الوقت تجد بعد ذلك شيئا يركض في الأسفل مع الاستقرار. ولا أنت أول ما تصب الماء مثلا من البراد تأتي لتشرب تظنه ماء صافيا فتتناوله دون ما التفات، فبعد ذلك عندما تتركه شيئا ما يبدأ. أو مثلا عندما كنا في قم المقدسة مجاورين لسيدتي ومولاتي المعصومة صلوات الله وسلامه عليها، رزقنا الله وإياكم الوصول، أيضا الماء الذي كان يحضر في المنازل عن طريق الأنابيب أيضا كان ماء محملا ومحملا ومحملا، لأنه في النهاية ماء آبار، فما كان يعرض لعملية التنقية أو يعرض لعملية التصفية أو يعرض للتحلية إلى آخر، فطبيعي يكون هذا محملا بشيء لا يرى بالعين المجردة. أو يكون متضمنا لشيء لا يرى بالعين المجردة، فطبيعي يكون بهذه الكيفية أو بهذه الصورة. على العكس تماما اليوم الماء الموجود ربما في بلادنا، فإن المدعى في أنه ماء مقطر أو ماء محلى، ماء منقى، ماء مصفى، وبالتالي قد يكون أخف وزنا من دينيك المائين اللذين قد ذكرت. وبالتالي عندما يؤتى للمقارنة بين الوزن وبين المساحة سنجد أن ما بلغ وزنه 1200 رطل من حيث المساحة بحسب الأشبار قد يكون دون المقدار المقرر، وبالتالي لا يبنى حينئذ على وجود المخالفة وإنما بسبب اختلاف المياه. على هذا نصل للنتيجة التالية، شيخ عباس في لسانه كلام بس هالكلمة، على هذا نصل للنتيجة التالية، وهي أن الكور المصنف يقول الذي مساحته 27 شبرا لا يمكن أن يحدد بوزن واحد، بل قد يزيد الوزن على المساحة وقد ينقص، ومنشأ ذلك يعود لماذا؟ منشأ ذلك يعود إلى اختلاف المياه من حيث اشتمالها على الملحقات وعدم اشتمالها.
تفضل جناب الشيخ.
أنا ما أقبل ذا الكلام، يعني فعلا ذا الكلام غير مقبول، ولعل هذا أيضا أحد الدواعي لتوقف السيد أطال الله في عمره الشريف في جعل الكري أو في جعل الوزن ميزانا لعملية التحديد. لا يطول من البحث، نبغى ننتهي يا شيخ من هذا البحث. خب الكلام الآن، مع هذا الاختلاف إذا اختلف الوزن والمساحة فعلى أيهما يعتمد؟ يعني فعلا بلغ الماء المستخرج من الفرات 1200 رطل مشتمل على الأتربة، بلغ الماء المستخرج في قوم 1200 رطل مشتمل على الأملاح المستفادة من الآبار، في المقابل لم يصل إلى 36 شبرا، فعندها هل التعويل على الوزن أم التعويل على المساحة؟ يقول المصنف لما جعل الشارع المقدس للكر ميزانين، ميزانا بالوزن وميزانا بالمساحة، فعندها أيهما سبق كان مقدما. زين، يعني إذا جئنا فوزننا كان التعويل على الوزن، إذا جئنا شبرنا كان التعويل على المساحة، فإلى أيهما سبقت عولت، وبالتالي يرتب الأثار. خصوصا أرجع أقول ده كل استحسان، خصوصا أن الماء إذا كان مخلوطا بالأملاح لا يسرع إليه الفساد عند ملاقاة النجاسة، بخلاف ما لو لم يكن الماء مخلوطا بها فإنه يتغير مباشرة. دقة الكلام عدمه يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى متابعة. أنا كنت أتوقع حقيقة من الفاضل المعاصر شيخ محمد سند، وهو الذي يتبع مثل هكذا أبحاث، أن يكون له في البين وقفة تحقيقية أكثر مما استعرض، لكن يبدو أن المطلب ليس ذو بال، يعني ليس ذو أهمية حتى يركز عليه كثيرا، والأمر سهلة. بالنتيجة يبدو لأن القدر المتيقن وهو الأوفق بالإحتياط، أي يلتزم في تحديد الكر بالمساحة لأنها أدق، خصوصا وقد التفتنا إلى أن الماء قد يكون مشتملا. طبعا التفتوا كلامنا اشتمال الماء على بعض الأمور التي لا توجب خروجه عن الإطلاق، لا الأمور التي موجبة إلى تحويله للماء المضاف، حديثنا مع بقاء الماء على عنوان الإطلاق وعدم وصوله لمرحلة الإضافة كما لا يخفى عليه، والأمر سهلة. الكلام فعلا، وهذا هو المطلب المهم الآن في النقطة الثانية، وهي ما إذا شككنا في الكرية فما هو الحكم المرتب حينئذ؟ وبعبارة أداق للوسواسيين يا شيخ حسن، هل يحتاج المكلف عندما يود أن يعمد إلى التطهير بالماء الكثير والاكتفاء بمرة مثلا في عملية الغسل، أن يصعد ليلتفت إلى أن الماء المجتمع في الخزان يبلغ كرًا، أو أن الماء المجتمع في الخزان لا يبلغ كرًا، هل يحتاج؟ إذا شككنا في الكرية فما هي الوظيفة حينئذ؟ إذا شككنا في كرية ماء لاقى نجاسة، هل نحكم بتنجس الماء أو لا؟ طبعا مو الكلام، مثال كان على التطهير وقدمنا، نبغى الآن الكلام على التنجيس. هل نحكم بتنجس الماء أو لا نحكم بتنجس الماء؟ أقول تارة يحرز للماء المشكوك كريته حال سابقة، وتارة لا يحرز للماء المشكوك كريته حال سابقة. إذا أحرزنا للماء المشكوك كريته حال سابقة فإننا سوف نلتزم حينئذ باستصحاب الحالة السابقة. حالته السابقة كانت الطهارة، شككنا الآن في تنجسه بعدما نشك في كريته جراء الملاقات، سوف نستصحب بقاءه على الطهارة. أما إذا لم نكن عالمين بحالته السابقة وشككنا في كريته وفي نفس الوقت خوب هل نحكم بتنجسه بمجرد الملاقات أو لا؟ في مثل هذا المورد سوف يلتزم عندها بماذا؟ سوف يلتزم عندها بتطبيق قاعدة الطهارة. سوف نلتزم حينئذ بقاعدة الطهارة، كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، زين؟ فبالتالي نحكم قاعدة الطهارة ويلتزم عندها بعدم تحقق التنجيس أو التنجس. إلا أن هناك من ادعى عدم إمكانية الاستناد إلى قاعدة الطهارة في المقام، وذلك استنادا لأحد الوجوه التي سأذكر. الوجه الأول قالوا بأن مقتضى العمومات هو انفعال الماء بمجرد الملاقات للنجاسة، وهذا عبرنا عن عام فوقاني قدمنا الحديث عنه في الحديث عن المساحة فلا أعيد. خرج من تحت هذا العام الكر، فمع الشك في كرية الموجود يشك في مصداق المخصص فيتمسك بالعموم فيثبت الحكم بالنجاسة. أجاب المصنف قال بأن هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وقد قرر في الأصول عدم جوازه. توضيح ذلك أن يقال هكذا: إذا قال المولى أكرم العلماء ثم بعد أيام قال لا تكرم فساقهم، إذا علمنا أن زيدا عالم نشك في عدالته وفسقه، هل يمكن أن نحكم بوجوب إكرامه؟ لا يمكن أن نحكم بوجوب إكرامه اعتمادا على قول المولى أكرم العلماء. لماذا؟ لأن المخصص قرين على أن موضوع الوجوب هو العالم العادل، فعند الشك في العدالة لا يصح التمسك بالعام لعدم إحراز الموضوع وهو العالم العادل. فمع عدم إحراز الموضوع لا يمكن إثبات وجوب الإكرام لزيد، لأن زيدا لا نحرز كونه عادلا، فبالتالي يكون إثبات وجوب إكرامه لقول المولى تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. مقامنا من هذا القبيل، لأن الموضوع موضوع الانفعال ما هو؟ موضوع الانفعال هو الماء الذي لا يكون كرا ولم يحرز عدم كريته. طيب الماء الذي بأيدينا هل نقطع بكونه ليس كرا؟ هل نحرز عدم كريته؟ إذن لا مجال للتمسك لتنجسه بالعام الذي دل على انفعال الماء بمجرد الملاقات، تمسك بالعام للشبهة المصداقية، وهذا مانع كما ممنوع كما قرر في الأصول. إذن ده الجواب الأول، الوجه الأول وجوابه. الوجه الثاني أن يلتزم بالقاعدة الميرزائية ما ذكره المحقق النائيني قدس الله تربته الطاهرة، حاصله هو إن تعليق الحكم على أمر وجودي يقتضي إحرازه، فمع الشاك في تحقق ذلك الأمر الوجودي الذي علق الحكم عليه يبنى ظاهرا على عدم تحققه من جهة الملازمة العرفية بين تعليق الحكم على أمر وجودي وبين عدمه عند عدم إحرازه. يترتب على ذلك البناء على نجاسة الماء المشكوك الكرية عند ملاقاته للنجاسة مع عدم العلم بحالته السابقة، كما لو فرض ماء مخلوق الساعة لم يعلم كريته لم يعلم قلته، فإن الحكم بالعاصمية علق في ظاهر الدليل على كون الماء كرة، كما يظهر من قوله عليه السلام إذا بلغ الماء قدر كر لم يحمل خبثا أو لم ينجسه شيء. إذن لا يجوز ترتيب آثار الطهارة على ماء لم يحرز كريته عند ملاقاته للنجاسة، لأنه يستفاد من دليل الحكم أن العاصمية إنما تكون عند إحراز الكرية لا من جهة أخذ العلم والإحراز في موضوع الحكم، بل من جهة الملازمة العرفية الظاهرية. وبعبارة ثانية، إن إناطة الرخصة بأمر وجودي يدل على أنها منوطة بإحرازه عرفا. إذا قال المولى لعبده لا تدخل علي أحدا إلا أصدقائي، ماذا يكون المفهوم من مقولة المولى هذا؟ يكون المفهوم من مقولته عرفا أن موضوع إحراز الدخول أن موضوع إجازة الدخول إحراز الصداقة، فكما لا يجوز إدخال معلوم العداوة لا يجوز إدخال مشكوك الصداقة، لا يدخل إلا الصديق، أما مشكوك الصداقة فلا. في المقام من هذا القبيل، في المقام يجب الاجتناب عن الماء الذي لاقى النجاسة إلا إذا أحرزنا أنه كرون، فما لم يحرز كرية الماء يجب الاجتناب عنه. صار واضح؟ فإذا يدور مدار الاجتناب وعدم على عنوان الكرية، إحراز الكرية موجب للاجتناب، عدم إحراز الكرية إما للشك أو لليقين بالعدم موجب لعدم الاجتناب. عدم الاجتناب ناجم عن الكرية، الاجتناب مطلقا أحرز أم شك فيثبت المطلوب. هذه القاعدة الميرزائية. الشيخ الإيرواني أجاب عن هذه القاعدة بكلمة، قال بأن القاعدة المذكورة لم تثبت وبالتالي لا يصح التمسك والاستناد إليها، يكفي لا يكفي في مقام إثباتها استناد المحقق النائيني إليها. يعني هذه مجرد أطروحة طرحها المحقق النائيني، ليست مبرهنة، ليست تامة، لا دليل عليها، فبالتالي لا يمكن أن نجعلها كبرى نطبق عليها المقام. هذا كافي لرد هذه المقالة. الدليل الثالث، كل للقول بالنجاسة وعدم جريان أصالة الطهارة أو قاعدة الطهارة في مشكوك الكرية، التمسك بقاعدة المقتضي والمانع تقريبها، إن ملاقات الماء مشكوك الكرية للنجاسة مقتضية لماذا؟ للتنجيس، والكرية مانعة عن التنجيس، فإذا أحرز المقتضي وهو الملاقات وشك في وجود المانع يبنى على تحقق المقتضي. بالتالي مقامنا من هذا القبيل، هذا ما أنقذ أحرزنا ملاقات للنجاسة، نشك في المانعية وهو الكرية، فإذا تحقق المقتضي للتنجيس ولا مانع من الالتزام بذلك. هكذا أجاب المصنف أيضا عن هذا التقريب، قال بأن قاعدة المقتضي والمانع لا دليل على اعتبارها، إذ لم يحرز استناد العقلاء إليها، كما أنها غير مستفادة من النصوص، وعليه لا يثبت المقتضي عند نفينا للمانع بالأصل. ينتهي المطلب. أمر الرابع والأخير أو الدليل الخامس، أربعة وخمسة فيه خمسة هو. الدليل الرابع التمسك باستصحاب العدم الأزلي، التمسك باستصحاب العدم الأزلي للكرية بهذا التقرير، إن الكرية أمر زائل على وجود الماء، لأن الماء كان في أول وجوده قليلا، ما نازل من السماء في طريقة البحار والآبار والأنهار والمحيطات، أصلها ماء المطر الذي نزل من السماء، فنزل من السماء بطريقة القطرة قطرة، فكان ماء قليلا. الكرية أمر زائد على وجود الماء، لأنه في أول وجوده كان قليلا، فيستصحب عدم الكرية لليقين بذلك قبل وجود الماء، وعليه يلتزم بأن الماء قليل ينجس بمجرد الملاقات. صار واضح؟ زين. أجاب المصنف لأن هذا الكلام يعتمد على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية، على فرض القبول والالتزام بأن الاستصحاب يجري في الأعدام الأزلية، فحينئذ سوف يلتزم بمناقشة أخرى ما أشار لها المصنف، أنا أتركها أيضا. أمر الخامس والأخير التمسك باستصحاب العدم النعتي للكرية، وقد قربه السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة بهذا التقريب، إن الظاهر من جملة من الآيات القرآنية هو أن المياه بأكملها كلها نازلة من السماء، وقد ذكر في علم الطبيعة الحديث أن أصل مياه الأرض هو المطر، وعليه يقطع أن المياه الموجودة زين كلها مسبوقة بالقلة، لأنها نزلت على شكل قطرات ولم تكن كرًا، فنستصحب عدم الكرية، عدم نعتها بكونها كرة لكل ماء مشكوك الكرية، للعلم بعدم كريته سابقا عند وجوده فيثبت المطلوب. خب، يمكن أن يجاب على السيد الخوئي، واحد بأن الآيات القرآنية التي استدل بها لإثبات أن كل ماء نازل من السماء ليست مسوقة لبيان إثبات هذه الدعوة، مثلا لاحظوا سورة الفرقان آية 48-49، لاحظوا سورة المؤمنون آية 18-19، فإنها مشيرة إلى أن الماء النازل من السماء نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى الجليلة الخاضعة لقدرته عز وجل المنوطة بإرادته سبحانه، هذا يناسب مثل ماء المطر الذي يقر في الأرض يجري في مسالكها يخرج من منابعها ليكون البحار والأنهار والعيون إلى آخره، لكن هذا زين ليس في مقام بيان أنه كان قليلا أو ما شابه، هي في مقام بيان النعم الإلهية. طبعا عندنا مصنع كيميائية موجود يمكن اليوم أن يصنع ضم الهيدروجين إلى الأكسجين، يمكن أن يوجد عندنا ماء عدل لولا، وهذا ماء مصنع كيميائيا، ده ما هو أصل المطر، فيمكن أن يكون الأمر بهذه الكيفية. على أي حال عندنا أكثر من شيء يمكن أن يشار إليه، مع ذلك يمكن أن يقال كما ذكر المصنف بأن القلة المحرزة، يعني سلمنا بتمامية العدم النعتي، فإن القلة المحرزة في بدء الخلق لا تجري اليوم في الفروض العادية التي يؤخذ فيها الماء، يعني القدر إحراق اليقين السابق بأن الماء أصله أن الماء أصله قليل، اليوم ما يجري لأننا نأخذ المياه في الفروض الاعتيادية من البحر دفعة واحدة في ظرف كبير يشك في كونه كرا إلى آخر، بالتالي هذا الآن ما في يقين سابق، وبالتالي لا مجال لترتيب الأثر. على هذا لا يوجد ما يوجب رفع اليد عن استصحاب الطهارة أو الرجوع إلى قاعدة الطهارة عند الشك في الكرية وترتيب الأثر بعدما ثبت أن الوجوه الخمسة المذكورة بأكملها باطلة لا يمكن الاستناد إلى شيء منها. الكلام فعلا في الأعيان النجسة، وبالتالي سوف يكون الحديث في أول تلك النجاسات، الكلام في نجاسة الكافر، تارة يقع الحديث في نجاسة الكتاب، وتارة يقع الحديث في نجاسة غيره، يبتدئ المصنف الحديث في نجاسة الكتاب، وهذا ما سوف يأتي عليه الكلام، هل يلتزم بكون الكتاب نجسا فيجب الاجتناب عنه، أم يلتزم بطهارة الكتاب فلا يجب الاجتناب عنه، هذا ما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله، والحمد لله.